أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما أفاده سيد الكوي قدس سره ردا على الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري أن القيد في الكلام يجب أن يرجع إلى المادة دون العين دون الكلام. ذكر السيد الأستاذ احتمالات في التلب المذكور في كلام الشيخ الأنصاري، ثم يحكم ببطلان جميع هذه الاحتمالات. وقد تقدم الكلام في بعض هذه الاحتمالات. الاحتمال الآخر أن يكون مراده، أي مراد الشيخ الأنصاري من التلب، التلب بمعنى الإرادة والاختيار، التلب بهذا المعنى، فيرد عليه، أي على التلب بهذا المعنى، أن التلب بهذا المعنى بمعنى الإرادة والاختيار لا يتعلق بفعل الغير، للبحث في التلب المتعلق بفعل الغير، لا يتعلق بفعل الغير، حتى التلب بهذا المعنى لا يتعلق بفعل نفس الآمر والتالب فضلا عن فعل الغير، كي يقع الكلام في أن القيد يرجع إلى هذا التلب أو إلى المطلوب المادة. والسبب في ذلك الدليل على عدم تعلق هذا الطلب، الطلب بهذا المعنى بفعل الغير ولا بفعل نفس الطالب إذا كان فعله متأخرا عن زمان الطلب، الدليل على ذلك أن الإرادة والطلب بهذا المعنى لا تتعلق إلا بفعل اختياري، ولا يعقل تعلق الإرادة بهذا المعنى بما هو خارج عن اختيار. ومن المعلوم والواضح فعل الغير خارج عن الاختيار، فعل الغير لا يكون باختيار الطالب باختيار الآمر، وكذلك فعل نفسي في زمان متأخر خارج عن اختياره بإيجاد ذلك الفعل، فعلا خارج، مع أن الإرادة والطلب بهذا المعنى لا بد أن تتعلق بالأفعال التي يستطيع المكلف إعمال القدرة فيها، فلا يمكن الالتزام بأن المراد من التلف في كلام شيخ الأنصاري التلف بهذا المعنى. وإن أراد من التلف الحكم واعتبار شيء على ذمة المكلف، هذا هو معنى آخر للتلب، فهنا أمران: الاعتبار والمعتبر. فإن كان مراد الشيخ الأنصاري من التلب مجرد الاعتبار وإبرازه على ذمة شخص فكلامه وإن كان صحيحا إذ نفس الاعتبار غير قابل للتقييد ولا التعبير، فيكون فعليا إلا أنه خارج محل الكلام. إذ وقع الاتفاق على عدم رجوع القيد إلى التلف بهذا المعنى، التلف بمعنى الاعتبار، ليس في خلاف أصلا. وإن أراد به المعتبر المعبر عنه بالوجوب، إن أراد هذا المعنى الثاني فهذا خلاف الوجدان، إذ على هذا الفرد تارة يكون الفعل الذي تعلق به التلف بهذا المعنى صار مصلحة فعلية كالسلا بعد دخول الوقت، السلا بعد دخول الوقت فيها مصلحة فعلية، فعلى هذا الفرد كل من التلف وما يتعلق كل من الاعتبار والمعتبر وهو الوجوب والواجب وهي السلام يكون أمرا فعليا، ليس هناك تعليق أصلا وأبدا، فهذا يكون خارجا عن محل الكلام لعدم وجود قيد يتردد رجوعه إلى الإيجاب أو الواجب، ليس هناك قيد، ولهذا يكون هذا الاحتمال إذن خارجا عن محل الكلام. وإن كان ما تعلق به التلف فعلا ليس ذا مصلحة فعلية بل له مصلحة على تقدير حصول أمر غير حاصل فعلا، على حصول شر غير حاصل فعلا كشرب الدواء للشخص الذي ليس فعلا مريضا، فللشرب مصلحة على فرض كون الشخص مريضا، ليس مريضا، فالتلف بمعنى جعل الوجوب لا يمكن عن الحكيم بل يكون لغوا. التلف تلف فعل ليس فيه مصلحة لغو، هذا أولا. وثانيا أن ما أفاده شيخ الأنصاري من عدم رجوع القيد إلى المعتبر وهو الوجوب يكون هذا مخالفا للدليل، مخالفا للبرهان، والدليل على ذلك إذا لم يكن القيد راجعا إلى المعتبر وهو الوجوب فيكون الوجوب فعليا إذا لم يشترط بشرطه ولم يكن مقيدا بقيد فيكون فعليا، ولازم ذلك أي لازم فعلية الوجوب وجوب جميع مقدمات الواجب مع كون الواجب واجبا مشروطا، وجوب جميع مقدماته الوجودية، وهذا خلاف المتفق عليه. حتى الشيخ الأنصاري قدس سره لا يقول بوجوب مقدمات الواجب المشروط. وثالثا وأخيرا أن ما أفاده الشيخ الأنصاري بالرجوع القيد إلى المادة على خلاف القضية الشرطية حسب القواعد العربية، على خلاف ظاهر القضية الشرطية حسب القواعد العربية، إذ مقتضى القضية الشرطية حسب القواعد هو تعليق مضمون الجملة الجزائية على تحقق مضمون الجملة الشرطية، فنحو قول المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه، هو ظاهر هذه القضية الشرطية، هو تعليق وجوب الإكرام في الجزاء على المجيء في الشرط إن جاءكم فأكرمه. لا يكون معنى هذه القضية ولا ظاهر هذه القضية هو تعليق الإكرام، لا، هو تعليق وجوب الإكرام، هذا هو ظاهر القضية الشرطية، وجوب إكرام الزيد مشروط ومعلق على مجيء زيد. ليس الأمر كما ذكره الشيخ الأنصاري كي يكون الواجب الوجوب وجوب الإكرام فعليا والمعلق على الشرط وهو المجيء هو الإكرام، ليس الأمر كذلك، هو مخالف لظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد اللغوية، ولا يمكن ولا يصح الأخذ بما هو مخالف للكلام، مخالف لظاهر الكلام إلا بالدليل والقرينة. حمل الكلام على ظاهره أو الأخذ حمل الكلام على خلاف ظاهره أو الأخذ بخلاف ظاهره يحتاج إلى قرينة وليس هنا قرينة. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الخوئي قلت السر ردا على كلام الشيخ الأنصاري حيث قال برجوع القيد إلى مفاد المادة للعلة، وكلام سيد الخوي قد السر إن كانت طويلا كما في المحاضرات، ولكن ذكرنا ملخص ما في كلام سيد الخوي قد السر ما له العلاقة الشديدة بكلام الشيخ الأنصاري ردا عليه، وما ذكرنا جميع ما قاله السيد الخوي قدس سره خوفا عن التسليل الممل. الحمد لله.